أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات وبدايتها الآية الأولى، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته جميعا إلى قيام الساعة. الله عز وجل يقول لنبيه هذا القول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي تقلبهم بما معهم من التجارات ومن الأعمال التي يقومون بها ومن الغلبة في بعض الأوقات للمسلمين. أخبر الله عز وجل أن هذه الفترة كلها قليلة جدا، يعني حياتهم في هذه الدنيا وتكبرهم وما يعملونه للمسلمين ويؤذونهم به ما هي إلا فترة قليلة، ثم ينتقلون إلى دار الجزاء. لأن الإنسان عمره في هذه الدنيا مهما بلغ من العمر لا يمكن أن تكون القوة عنده والحركة القوية إلا من 15 سنة، حينما يبلغ 15 سنة ثم يستمر إلى 60 سنة، يعني 30 سنة 40 سنة، وبعد ذلك يطيح. فيقول هؤلاء الكفار: هذه الغلبة وما يمتعهم الله بها عز وجل في الدنيا هذا متاع، يعني شيء قليل جدا من هذه الدنيا، ثم مأواهم جهنم وسيمكثون فيها الفترة الطويلة. يعني حياة الدنيا ما هي في الآخرة شيء. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. هذا الخطاب كما قلنا حينما نزلت هذه الآيات في الكفار في ذلك الوقت، وهي خطاب عام إلى قيام الساعة. والكفار في أكثر الأوقات هم الأكثر عددا وعدة، ونحن نشاهد الآن ماذا يحدث من الكفار للمسلمين في كل مكان، ولكن هذا فترة قصيرة ثم تزول. أي واحد يتجبر في هذه الدنيا من الجبابر الذين سبقوا، والله عز وجل ذكر لنا مصارعهم، أي الذين عادوا الأنبياء فترة قليلة ثم ذهبوا. فرعون ماذا كان يصنع؟ قال ما علمت لكم من إله غيري. ومكث موسى عليه السلام معه يدعوه إلى الله عز وجل ويطلب منه أن يؤمن به وأن يقبل دعوته، ولكن تمرد واستمر في جبروته وفي طغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز المقتدر، أغرقه في البحر وهو من معه. حينما زاد أمرهم وطغيانهم، لأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، فإذا أخذ الظالم لم يفلته، فأخذ فرعون في آخر لحظة بعدما أمهله الله عز وجل تلك الفترة. ولذلك حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل له الآن وقد عصيت من قبل، ما في الآن، لأن جاء وقت الأمر النهائي فلا قبول للتوبة في هذه اللحظة. وكذلك نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما ولم ينجو من العقاب إلا من كان معه في السفينة، حتى ابنه حينما قال اركب معنا يا بني قال إني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال عفو من يوم من أمر الله، فذهب وغرق. ولما قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله وعده ليجيه هو وأهله، فهذا وعد من الله عز وجل، لكن هذا الوعد لا يشمل ذلك الولد العاصي الكافر. قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ولا تسألني ما لفق بهن، فاستعاذ بالله أن يسأله ما لسبب علم. كذلك الجبابرة في كل وقت وحين يعملون أعمالهم، والله عز وجل يمهلهم وإذا أخذهم لم يفلتهم. فالمسلمون لو رجعوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم وتمسكوا بهما لا يضرهم ما يعمله الكفار، هم يعملون فترة من الفترات ثم تنقضي هذه الفترة، فتقلبهم في البلاد ما هو إلا لفترة محدودة ولأجل مقدر، فإذا انتهى هذا الوقت المحدد أخذهم الله عز وجل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. في صحيح البخاري في سورة التحريم حديث عمر رضي الله عنه حينما تكلم على امرأته زوجته عارضته في شيء أو ذكرت له شيئا، عمر يقول ما كان النساء لهن قيمة عندنا، فلما قالت له ذلك الكلام في موضوع من الموضوعات فقال ما ليش هذا من شأنك، يعني لماذا تتكلمين في هذا الموضوع؟ فقالت له عجبا لك يا ابن الخطاب، ابنتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تغاضبه حتى يغضب اليوم كله إلى آخر النهار وأنت تقول أنا أتكلم؟ فهو تأثر ما يدري أنه يحدث مثل هذا، فذهب إلى ابنته حفصة ولما تكلم معها أيضا ردت عليه مثل هذا القول. قال فذهبت إلى أم سلمة وكانت قريبة لي، أم سلمة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، كلمها بذلك قالت عجبا لك يا ابن الخطاب، فتدخل في كل شيء حتى بين الرسول وزوجاته بهذا التعبير، هذا صحيح البخاري. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره، فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد معنا في الحديث أنه يقول جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مطيع على حصير ليس بينه وبينه شيء، قد أثر في جنبه الحصير، وعنده أسادة من أدم محشوة بليه. قال فبكيت، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؟ قال قسرة وكيسر، قسرة وكيسر فيما هم فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. فقال له ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، الكفار يتقلبون فيما أنعم الله به عليهم ولكنهم لا يرعون ولا يرجعون إلى الله عز وجل، فتقلبهم في البلاد لا يضر لأنها فترة كما قال الله عز وجل متاع ثم سيدوز ذلك المتاع وسيأتي مأواهم إلى النار، النار الدائمة التي يستحقون العقاب فيها، وذلك بظلمهم وكفرهم وليس ظلما لهم، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. ثم قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات، يعني الكفار هذا عملهم وهذا ما يعطون في الدنيا وهذه الفترة القصيرة التي سيمكثونها ومأواهم النار. أما الذين اتقوا الله عز وجل، والتقوى كما تعرفون امتثال الأوامر واجتناب النواهي، التقوى معناها الشامل العام امتثال الأوامر، أي ما أمرك الله به عز وجل أو أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم تمتثله وتعمل به. وهذا من لطف الله عز وجل لا يكون على المسلم إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسلم أمر بأوامر كثيرة ولكن قد لا يستطيع أن يؤديها، فعليه أن يؤدي ما يستطيع ما يستطيعه. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. أمرت بأمور أساسية من الأعمال التي يجب أن تؤديها، منها الجهاد في سبيل الله، منها الحج، منها الصوم، منها الزكاة، هذه كلها أمور واجبة على كل مسلم مكلف، لكن قد يستطيع وقد لا يستطيع. فإذا لم يستطع الجهاد فما عليه من حرج، كما قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج إلى آخر ما جاء في الآية. وكذلك في الصوم، إذا مرض الإنسان أو سافر فليس عليه حرج أن يفطر ثم بعد ذلك يقضي. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن إذا لم يكن عندك مال لا تجب عليك، يعني ما أنت مكلف أن تذهب وتشتغل حتى تجمع نصاب من أجل أن تؤدي الزكاة، وإنما إذا توفر لك المال وحال عليه الحول وجبت عليك الزكاة. وهكذا أي الأوامر كلها التي تؤمر بها أنت مكلف بما تستطيع، ولكن الأمور المنهي عنها لابد أن تنتهي عنها كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فالأوامر والنواهي، الأوامر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنواهي ليس معناه أنه نهاه عن شيء ولا يستطيع أن ينتهي عنه. فالله عز وجل نهانا عن أشياء كلها نستطيع أن ننتهي عنها، ونكرر هذا لأن كثير من الناس يغفلون عن هذه الأمور. أنت نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن أكل أموال اليتامى، هذه كلها نهيت عنها. ما تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي، الخمر يمكن أشرب مرة وأسرق مرة، لا، أنت تستطيع أن تنتهي. إذا الله عز وجل نهاك عن أشياء فعليك أن تنتهي عنها. إذا المعنى التقوى تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لكن الذين اتقوا ربهم، لأنهم يخافون الله عز وجل فاتقوه، اتقوه بعمل الطاعات واجتناب المعاصي. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. النزل هو المعروف الضيافة، النزل الضيافة، إذا جاءك الضيف تعمل له نزل، أي تضيفه وتكرمه. فهذا الله عز وجل قال هؤلاء الذين اتقوه لهم نزل عند الله، بمعنى أنه يكرمهم ويعطيهم هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، جزاء لأعمالهم التي قاموا بها في هذه الدنيا، لأنهم امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه. نزل من عند الله، وما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير من الأبرار. كل شيء يضيفه الله عز وجل إلى نفسه فهذا معناه شيء عظيم. والأبرار الذين يبرون بالآباء والأبناء، الذين يبرون بالآباء والأبناء. وبر الوالدين أمر مطلوب من كل مسلم، بل عقوقهما كبيرة من الكبائر. وكثير من الشباب يحدث منهم هذا العقوق بأي نوع من الأنواع، والله قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تجد الشاب ربما أنه يصل إلى أمور أكثر من قولة أف، حينما يكلمه والده أو أمه يطلبون منه شيئا لا يبالي به، وهذه كبيرة من الكبائر. كذلك الأبناء يجب أن يبر بهم، بمعنى أنك تعدل بين أولادك فلا تفضل أحدهم على الآخر. ذاك الرجل الذي أعطى ولده شيئا حينما طلبت زوجته أن يعطيه ذلك الشيء، واشترطت أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على تلك العطية، فقال له: كل أولادك أعطيتهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا أشهد على جور. إذن ما دمت أنت تريد البر من أبنائك فلا بد أن تساوي بينهم، أما إذا لم تساوي بينهم ستحدث مشكلة فيما بينهم، ثم سيأتي العصيان لك والسبب تكون أنت. فينبغي للمسلم أن يبر بأولاده، بمعنى أنه لا يفرق بينهم. والعادة اللي هي كانت جاهلية وإن شاء الله زالت عن كثير من الناس، أنهم لا يعطون البنات ما يستحقون، وإنما الذكور هم الذين يعتنون بهم ويعطونهم، والبنات لا يلتفتون إليه، وهذا ظلم ولا يجوز مطلقا. ينبغي للمسلم أن يعدل بين أبنائه، والله عز وجل قال كما سيأتي في السورة التالية: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. وفي الأصل أن الوالد لا يحتاج يوصي بأولاده، يعني الشيء الطبيعي أن الوالد لا يحتاج الوصية، ولكن هذا يبين أن الله عز وجل أرحم بالأولاد من آبائهم. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الأبرار خير للأبرار الذين يبرون بوالديهم وبأولادهم، وهذا كله النتائج الطيبة في مستقبل حياتهم. ثم قال الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ما أنزل إليه. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والله عز وجل أخبر أن منهم جماعة، طائفة من هؤلاء يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعونه ويؤمنون بما أنزل إليه وهو القرآن، وما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل. يقول ابن كثير: اليهود وهم أهل علم لم يؤمن منهم إلا أقل من 10 برسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سلام ومن كان على نهجه، ولكن لم يبلغوا 10. وأما النصارى فآمن منهم الكثير، ذكر منهم النجاشي، وكذلك الآية في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إليك ترى أعينهم تفيض من الدمع. ثم آمنوا هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس النصارى كلهم مطلقا أنهم أقرب مودة، هم في حالتهم أحسن من اليهود، أما اليهود فلا. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من علماء اليهود ومن الناس الذين لهم مكان عند اليهود يحترمونه ويقدرونه، آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سأله عن أشياء لا يعرفها إلا نبي وهو عالم من علمائهم، فأخبره، فلما أخبره بذلك آمن به. ولكن قال له: أريد منك أن تسأل اليهود عني قبل أن يعلموا أني أسلم، لأنهم قوم بهت ويعرفهم منهم. فخبى خلفه، ثم جاءوا هؤلاء اليهود وسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعهم أن يؤمنوا به وأخبرهم بأنهم يعرفون أن أوصافه موجودة عندهم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عز وجل بأوصافه، فلم يقبل الإيمان. قال سألهم عن عبد الله بن سلام: كيف حال عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا أعلمنا وأفضلنا وأتقانا، ما تركوا خصلة من خصال المدح إلا ذكروها فيه. فقالهم أرأيتم إذا أسلم تسلموا؟ قالوا حاشا، ما يمكن يسلم. فرفع الستر عنه فطلع، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فنزلوا عليه في نفس اللحظة كما قال، قالوا هو أحسهم وأرذلهم وأنه فيه وفيه وفيه وفيه. فهو أخبره على أن اليهود قوم بهت ما يقولون الحق، فهو أراد أن يعرف مكانته عندهم قبل أن يعرفوا أنه أسلم. فأثنوا عليه، ثم بعد ذلك لما علموا أنه أسلم انقلبوا عليه وقالوا ذلك القول. فاليهود خاصة كما قال ابن كثير لم يسلم منهم ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل لم يبلغوا 10. وأما النصارى فأسلم الكثير منهم ولا زالوا يسلمون إلى الآن، ولو أن الدعوة بقيت على بابها والتي هي أحسن، وعدم الأعمال المنافية لتعاليم الإسلام الصحيح لما حدث ما حدث في الفترات الأخيرة، ومع ذلك ما زالوا يدخلون في الإسلام. وأما اليهود فلا، لا يمكن، لأنهم أخبر الله عز وجل عنهم على أنهم قوم يعرفون الرسول المعرفة الحقة، يعني ما هي معرفة أكثر من أن الإنسان يعرف ابنه. ممكن تعرف جارك، تعرف كذا، قد يغيب عليك بعض الأوصاف، لكن ابنك تعرفه معرفة حقيقية. والله قال عنهم أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بأوصافه الموجودة في كتبهم كما يعرفون أبناءهم. إذن كفروا به حسدا وبغيا، حسدا وبغيا، فكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. وتقدم لنا في هذه السورة ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. وكذلك في سورة البقرة يعني يتلون كتاب الله. الشاهد أن في آيات كثيرة تبين أن عددا من اليهود من أهل الكتاب عموما يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون أنه النبي الحق. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، يعني الإيمان الحق، لا يشرك بالله ولا يجعل الله ثلاثة ولا يجعله أب كما قال اليهود أيضا. وقال اليهود عزير رسول الله، هم شاركوا النصارى في التثليث، شاركوهم في البنوة في هذه الدعوة الباطلة. وما أنزل إليكم وهو القرآن يؤمنون به ويعلمون أنه حق، أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس قول بشر كما قال أولئك، حيث ادعوا على رسول عليه الصلاة والسلام أنه يعلمه بشر. قال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل، ومن صفاتهم الخشوع لله عز وجل، أي الخوف منه والانكسار بين يديه لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. يعني هذه الطائفة من أهل الكتاب لا تحرف كتاب الله ولا يشترون به ثمنا قليلا، بمعنى أنهم يحرفونه ويبيعونه ويجعلونه قراطيس يبدونها ويكون كثيرا، هذه عادتهم. لكن هذه الطائفة لا يشترون، أي لا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ومنهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الصحيحين في قصة النجاشي أنه أسلم، وأنه لما مات نعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأمرهم أن يصلوا عليه، خرج إلى الصحراء ثم صلوا على النجاشي. والنجاشي هو الذي قالت عنه أم سلمة وغيرها في الهجرة الأولى أنه لم يظلم أحد عنده. ولما ضيق كفار قريش، وسيأتينا هذا في السيرة، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الهجرة فهاجروا إليه، قالوا أنه رجل لا يظلم عنده أحد، وبالفعل سافروا ومكثوا فترهم حوالي 80، وراح خلفهم عمرو بن العاص وآخر، وأرادوا أن يعيدوهم إلى المشركين وأخذوا معهم الهدايا التي هي مما يأتي لأهل مكة من الجلود وما يشبهها، وذهبوا. وكانت الخطة عندهم أن يبدأوا بالأساقفة فيعطوهم تلك الهدايا، ويطلبون منهم أن يساعدهم عند النجاشي، بحيث أنهم يدعوا على هؤلاء أنهم ناس شاذين خرجوا على أهلهم، غيروا دينهم، عملوا كذا وكذا، ويأتون عندكم ليفسدون دينكم ويعملون ويعملون. فأخذوا الرشوة وتآمروا على هذا الموعد وحضروا عند النجاشي، فتكلم عمرو بن العاص وقال أن هؤلاء ناس خرجوا على قومهم وجاءوا بدين جديد، وربما أن يفسدون عليكم دينكم أيضا، فنحن أرسلنا حتى تعيدهم إلى أهلهم في مكة. الجماعة قالوا كلهم نعم. قال لا يمكن هذا الكلام حتى أسألهم. فسألهم حضر جعفر وتكلم جعفر وبين على أننا كنا على الشرك، نعبد الأوثان، نشرك بالله عز وجل، نأكل الميتة، نكذب، نقطع الأرحام، يعني كل مشاكل الجاهلية كلها نتعاطاها. فبعث الله فينا رجلا منا نعرفه، نعرف صدقه ونعرف نسبه، فدعانا إلى الله عز وجل وأمرنا بصلة الرحم وبترك عبادة الأوثان وترك أكل الميتة، فاتبعنا فآذونا على ديننا، فجئنا مهاجرين إلى بلادك لأنك رجل كما نعلم لا يظلم أحد عندك. فسألهم قال هل معكم شيء مما جاء به هذا النبي؟ فقالوا نعم. فقرأ عليه سورة كاف يا عين صاد حتى انتهى في قصة عيسى وقوله إني عبد الله. هم قالوا له قبل ذلك أنهم يتكلمون على دينكم ويتكلمون في عيسى، ولما قرأ عليه هذه الآيات وسمعها بكى وقال لم يزد فيما جاء في وصف عيسى مثل هذه، أخذ حاجة من الأرض صغيرة قال لم يزد فيه مثل ذلك، ثم قال أنتم آمنون، فرجع ولم يستطيعوا أخذهم من عند النجاشي. هذا النجاشي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالصلاة عليه، فصلوا عليه وإخذ منها سنة الصلاة على الغائب. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ثم وجه الله عز وجل الخطاب لعباده المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المسلمون كانوا في ضيق وفي شدة من الكفار، فالله عز وجل أمرهم بالصبر، والصبر هو الصبر على طاعة الله، الصبر على المصائب التي تصيب الإنسان، يعني الإنسان يحبس نفسه على ذلك. فالصبر على طاعة الله فيه أوامر ثقيلة، فالصبر عليها مما يعينه على أداء ذلك العمل الذي كلف به. كلف بالجهاد، فرض الجهاد على المسلمين، والجهاد فيه بذل النفس، بذل المال، فيحتاج إلى صبر. أمرت بأوامر كلفت بها، منها الصوم، فالصوم يحتاج إلى صبر، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، يعني كل عمل يعمله الإنسان له حساب منصوص عليه، يعطى كذا ويعطى كذا الحسنة بعشر أمثالها، ولكن الصبر نفسه صاحبه يوفى عليه بغير حساب. ولهذا أخبر الله عز وجل عن الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل أوصى عباده بالصبر، أصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. المصابرة هي يعني المواقع بين الشيئين، أصبروا وصابروا، ورابطوا، والرباط هو الحراسة، الحراسة لحدود الله الرباط يكون في الجهاد في الأماكن التي ينبغي أن تحرس، وكانوا يرابطون بخيولهم في الثغور التي يخشون أن يأتي الكفار منها إلى المسلمين، ويمكثون بعضهم 6 أشهر أو أكثر مرابط في سبيل الله عز وجل. فالمرابطة مما يؤجر عليه المسلم، لأنه قدم نفسه وماله وترك ما يحبه كله من أجل أن يقوم بما أمره الله عز وجل به. ثم قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. التقوى هي الفلاح، من اتقى الله عز وجل فالله عز وجل يعينه ويوفقه. ممكن نقرأ السؤال الأول، كان بقي من نفسه شيء. تفضل اقرأ. والله ما تحبون، بغيتوا من الآية الأولى اللي وقفنا عندها، بغيتوا من هذه. الوقت طويل يعني. طيب خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها، وأبهم قوله آيات ولم يقل على المطلب الفلاني، إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية. فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن يحصره ويحيط ببعضه، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته، وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه، وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره. وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته وألا يشرك به سواه.
علقنا على هذا البارحة، ويكفي ما سبق وما سمعتم. نعم.
وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته وألا يشرك به سواه، ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وخص الله بالآيات أولي الألباب، وهم أهل العقول، لأنهم هم المنتفعون بها، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم.
يعني الناس كلهم مخاطبون بهذه الآيات، لأن الأرض يسيرون عليها ويعيشون عليها، والسماوات يشاهدونها، وهذه المنافع كلها ينتفعون بها، فكلهم مخاطبون بذلك. لكن أكثر الناس كالأنعام، كما قال الله عز وجل أكثرهم كالأنعام، يعني لا يهتدون سبيلا ولا يتفكرون في ذلك. ولكن الله عز وجل خاطب أولو الألباب، قال في هذه آيات، يعني علامات ودلالات وواضحات، هذه لأولي الألباب أي أصحاب العقول الزكية، العقول السليمة الذين يتفكرون بها، لأن العقول خلقت للتفكر، والله عز وجل ذكر العقل في آيات كثيرة وحث على التفكر فيما أنزله الله عز وجل عليهم وبينه لهم في كتابه، وقال: وفي أنفسهم أفلا يبصرون. وفي أنفسهم، يعني آيات تدل على أن الله عز وجل هو الخالق الرازق وهو المستحق للعبادة، من هذه الآيات التي تدل حتى في نفسك، يعني نفسك فيها دلالة على وجود خالقك وأنك يجب عليك أن تتوجه إليه وتعبده وحده. وقال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكم آيات الآن ظهرت للناس في العصر الحديث، في العلم الحديث، آيات في الآفاق وكذلك في الأنفس. فهذا الخطاب كما قلنا يستفيد منه أصحاب العقول السليمة الذين يستعملون فيما وضعت لهم. العقول موجودة عند الكفار، يخترعون هذه الاختراعات التي ما تعرفون، ولن يتسابقون إلى الأفلاك، ولكن عقولهم هذه ما اتجهت إلى ما ينفعهم، لأن الله عز وجل أخبر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن الآخرة غافلون عنها. نعم.
ثم وصف أولي الألباب بأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب، ويدخل في ذلك الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب.
يعني الله عز وجل سهل على عباده، وحينما قال أولئك الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. أهل الدثور يعني أهل الأموال، الدثار مثل الثوب هذا واللحاف، يعني الثوب هذا يعني يكفيك، ما يحتاج أنه إذا ذهب عنك تكون هناك خسارة، لكن فيه ثوب لحاف تتغطى به، هذا إذا زلت ما يضر. فهم يقولون ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال، يصلون مثل صلاتنا يصلون معنا، لكن عندهم أموال يتصدقون منها وهم حريصون على الخير. فقال رسول عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على شيء فعلتموه لم يلحقكم أحد إلا أن يعمل مثل عملكم. فعلمهم قال تسبحون دبر كل صلاة ثلاثة، واحد 31 تسبيحة تكبيرة، 31 تكبيرة وتحميدة، يعني تحمدون الله 31 وتكبرونه كذلك وتهللونه كذلك وتختموها بلا إله إلا الله، المئة التي نعملها الآن بعد الصلوات. التجار أولئك يصلون في المساجد جماعة، ما تشغلهم التجارة عن الصلاة وعن ذكر الله، فحضروا معهم فسمعهم يقولون هكذا بعد الصلاة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، فقالوا مثل ما قالوا. فاشتكوا مرة أخرى على رسول عليه الصلاة والسلام، قالوا سمعنا أصحابنا فقالوا مثل ما قلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الشاهد في هذا الفقير لا يقول أنا ما عندي شيء كيف أتصدق، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن 100 تسبيحة ب100 حسنة والحسنة ب10 أمثالها، 100 تسبيحة ب100 حسنة والحسنة ب10 أمثالها، أنت ممكن تسبح 100 تسبيحة في 5 دقائق وأنت ماشي من هنا إلى المحراب تتقدم للصف الأولى تستطيع تسبح هذه 100 تسبيحة. الله قال لنا في هذا القرآن الذي جعله ميسرا للناس جميعا واشتمل على الأحكام التي فيها اليسر والسهولة، قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في أي وقت كنت لك أن تذكر الله، ليس شرطا أن تذكره بذكر معين في صفة محددة، وإنما تذكر الله في هذه الأحوال جميعا. وذكر على أنه يدخل في هذا الذكر يعني الذكر بالقلب، الذكر باللسان، الصلاة، التسبيح، التحميد، كلها داخلة في هذا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم بعد ذلك يتفكرون بهذه المخلوقات. نعم، يتفكرون،
وأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض أي ليستدلوا بها على المقصود منها. ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك.
يعني ما هو بس التفكر فيها ويقول خلاص يعني شوف ساعتها وشوف ما فيها ويقفون عند هذا، لا، هم يتفكرون فيها ليستدلوا بها على المقصود الذي هو عبادة الله وحده، ولهذا يدعونه وينزهونه على أن يكون خلق هذه الأرض وهذه السماوات وما فيها باطلا. نعم،
فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما يليق بجلالك بالحق وللحق، بل خلقتها مشتملة على الحق فقنا عذاب النار، بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار.
يعني قولهم فقنا عذاب النار معناه يطلبون منه التوفيق بأن يعمل الأعمال الصالحات ويتجنب السيئات، لأن من عمل الأعمال الصالحات وتجنب السيئات هو الذي ينال الجنة وينال الجزاء. أما إذا كان يرتكب تلك المعاصي فإن كان مسلما مرتكبا تلك المعاصي فسيعاقب بقدر ذنبه، وإن لم يكن كذلك ولم يؤمن بالله عز وجل فمصيره إلى النار. نعم.
ويتضمن ذلك سؤال الجنة، لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها. ولهذا قال وما للظالمين من أنصار.
ذكرنا البارحة وما قاله العلماء يعني عن أنس وعن غيره على أن الآية هذه يعني أخزيته ربنا إنك مطلنا فقد أخزيته، أنه المقصود بأن الذي يخزيه الخزاء الدائم هو الكافر، وهو ما جاء في ختام الآية وما للظالمين من أنصار. قال ابن عباس وما لمن يشرك بالله شيئا من ينقذه أو يعينه، من يشرك بالله. وأما العاصي فيعاقب بقدر ذنبه إن أراد الله عقابه، يدخل النار بقدر معصيته ثم بعد ذلك يخرج منها. فالخزي هذا لمن يخلد في النار، يعني العلماء نصوا على ذلك للأدلة الأخرى الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه من أول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. وأما الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي فهؤلاء هم الظلمة، وهم الذين لا يخرجون من النار بل يخلدون فيها. نعم.
ولهذا قال وما للظالمين من أنصار ينقذونهم من عذابه، وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. يقول الله جل وعلا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان.
في هنا يشير إلى قضية عقدية وأنهم دخلوا النار بظلمهم، لأن المعتزلة يقولون كيف يخلق الله عز وجل المعاصي فيهم ثم يعاقبهم عليها، وهذا الكلام الذي يقولونه هو مخالف للنصوص. الله عز وجل خلق الخلق جميعا وقدر شيئا وأراده لحكمة، وهذه الحكمة التي أرادها الله عز وجل ليس لأحد يتدخل فيها، ولذلك المشركون يحتجون بالقدر، ولذلك قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل. الله عز وجل رد عليهم في ذلك وقال قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. إذا الله عز وجل أخبر في كتابه أنه خلق الناس فريقين، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا شيء محتم أراده الله عز وجل لحكمة يعلمها. ولهذا أهل النار الذين يدخلونها إذا وقفوا عليها يقولون يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. الله عز وجل أخبر قال أنهم لو دخلوا النار بعد دخولهم لو أخرجوا منها لعادوا لما نهوا عنه، يعني بعد أن يشاهدوا النار ويدخلوها ويطلبون الخروج منها لو أخرجهم الله عز وجل رجعوا للدنيا عادوا لما نهوا عنه، فهذه حكمة الله عز وجل. المعتزلة قال هذا القول وهذا باطل، ولهذا قالوا العدل، يعني الأصول الموجودة عندهم خمسة نكررها طلاب العلم، منها خلق العبد فعله، أي العباد يخلقون أفعالهم. لماذا يخلقون أفعالهم؟ الكفار لم يشركوا في توحيد الربوبية، الكفار في الجاهلية وكل البشرية لم تشرك في توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، إنما أشركوا في توحيد العبادة في توحيد الألوهية. فهؤلاء جعلوا الناس كلهم شركاء لله عز وجل في قضية الخلق، والله قال في كتابه أن الناس جميعا لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب، ما هو الذباب؟
لو اجتمعوا له جميعا أن يخلقوه لن يستطيعوا أن يخلقوه ذبابا ولو اجتمعوا له. ضعف الطالب هو المطلوب، حتى الذباب لو استنقل منهم شيء هذه الآلهة لا تستطيع أن تأخذه منه. فالشاهد على أنهم قالوا هذا القول بحجة يسمونها العدل، أي أن العبد إذا خلق فعله وعاقبه الله عز وجل عليه فيكون هناك عدل لأنه هو الذي خلقه. ولهذا رد عليهم العلماء وبينوا أن هذا الكلام فاسد مخالف للنصوص من الكتاب والسنة ومخالف للفطر، لأن العبد هو يفعل، هو يصلي، هو يصلي، هو يصوم، هو يحج، هو يرتكب المعصية. ولهذا قلنا للطلاب في عبارة توجد في بعض الكتب يقولون لا فاعل إلا الله، العبد يفعل، كيف لا فاعل إلا الله؟ الصحيح أن يقول لا خالق إلا الله، فالله الذي يخلق وحده، وإما الفعل فالعبد يفعل، فهو الذي يصلي وهو الذي يصوم وهو الذي يفطر وهو الذي يرتكب المعاصي. إذن الله عز وجل أعطاه السمع والبصر وأرسل الرسل وبينوا للناس، أنزل الكتب وبينوا للناس طريق الخير وطريق الشر. العقول موجودة في الناس جميعا، كلهم يعرفون هذه نار وهذا ماء، كل واحد يعرف هذا، يعرفون هذا باطل وهذا صحيح. إذن بينت لهم البصر، أعطاهم السمع، كل المواصفات موجودة عند الجميع. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه، هذا وفق وآمن وهذا امتنع، وقال قولته المعروفة: تسابقنا نحن وابن هاشم يعني في الفخر في هذه الدنيا، يعني أطعموا وأطعمنا وسقوا وسقونا وعملنا وعملوا، ثم بعد ذلك طلع واحد قال منهم نبي. والله لا يؤمن، يمكن أن نقبل هذا، من فين لنا هذه؟ يقول من فين لنا واحد يقول أنه نبي؟ يعني بعدما تسوينا وترك فرصي رهان قالوا منا نبي. إذن هو امتنع حسدا، ويعرف أن ما جاء به رسول حق. ولهذا لما جاء رسول عليه الصلاة والسلام يدعو أبا طالب، يدعو عمه للدخول في دين الله ويقول قل لا إله إلا الله حج لك بها عند الله، قاله أبو جهل وعثمان أبي ربيعة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هم يدعونه للنار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه للجنة، فهم عرفوا ذلك. إذن الإنسان يقدم على الشر وهو يعرفه. والطائفة الثانية التي يعني تقابل هؤلاء الجبرية الذين يقولون العبد ما له شغل، يعني كلام هذا كذب، وهم لا يقبلونه. يعني لو جاء إنسان وضرب واحد جبري ضربه ما يقبل منه، لابد ينتقم لنفسه. لو قالوا أنا مجبور، أنا ضربك الآن وأنا مجبور، ما يقبل منه هذا. يعني هذا يخالف حتى الفطر. والله عز وجل نص في كتابه على هذه الأعمال التي يقوم بها الناس وعلى الحدود. ولهذا يذكرون أثرا ما أدري بصحته ولكن المعنى صحيح، أن سارقا سرق ولما أراد أن يقيم عليه الحد قال أنا مجبور، فقال له من نفذ عليه الحد وأنا مجبور أقطع يدك، لأن الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أنت مجبور أن ترتكب هذه المعصية وأنا مجبور أن أقطع يدك. فالشاهد أن ما عندهم كله باطل. فهنا يقول المؤلف: وما للظالمين من أنصار ينقذونهم من عذابه، وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم، هم الذين ظلموا أنفسهم وهم الذين كفروا بالله عز وجل وهم الذين ارتكبوا ما ارتكبوه من الجرائم، فالله عز وجل يعاقبهم بذنوبهم. نعم.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه، فآمنا أي أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات. والذي من عليهم بالإيمان سيمن عليهم بالأمان التام، وتوفنا مع الأبرار. يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار، والاستمرار عليه والثبات إلى الممات.
لأن التوفيق بيد الله، يعني الهداية هدايتان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. فهداية الدلالة أن تدعو الناس وتبين لهم الطريق، هذا حق وهذا باطل، وهذا ما قام به الأنبياء وما جاء في كتاب الله عز وجل. هداية التوفيق هذه لله، لا يملكها إلا هو، لا يملكها أحد، لا ملك المقرب ولا نبي المرسل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يملك هداية التوفيق وإلا لأعطاها لعمه. ولهذا لما مات على كفره الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أستغفرن لك. الله عز وجل قال في كتابه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مو لا تهدي من أحببت أنك ما تدله، هو دله إلى آخر لحظة من حياته وهو يدعوه. لكن هداية التوفيق بيد الله عز وجل، من أراد الله أن يمن عليه بذلك من عليه، ومن لم يرد فله الحجة البالغة. نعم.
قال رحمه الله: ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة، سألوه الثواب على ذلك وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنيا ومن الفوز برضوان الله وجنته في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد. فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم، فلهذا قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى.
يعني النصر هو دائما للمتقين، والأنبياء ومن يتبعونهم في أول الأمر يحدث لهم ما يحدث من الكفار، ولكن بعد ذلك الغلبة تكون للمتقين. آخر الأمر يقول نصر الذي يقول له صلى الله عليه وسلم ومن معه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بالصفة التي سمعتم، خرج خفية، خرج طريدا من مكة، أرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه، وحينما أذن الله له بالهجرة خرج مع أبي بكر، دخلوا في الغار ثلاثا ثم مشوا إلى وصلوا إلى هنا. بعد هذا دالت الأيام وجاء الفتح، أي فتح مكة. لما فتحت مكة في السنة الثامنة، يعني كل الفترة 8 سنوات، وجاءت غزوة بدر ثم أحد وهكذا. وفي الفتح حينما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام فاتحا واجتمعت تلك الأمة معه في ذلك الوقت، وخطب الناس وقال لقريش: ما تروني أني فاعل فيكم؟ يعني هم الآن بيدهم، إن أراد أن يقتل وإن أراد أن يعفو. أخرجوه بتلك الصورة، عذبوا أصحابه، عملوا ما عملوا، ومع ذلك ماذا قال لهم؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني عفى عنهم جميعا ولم يعاقبهم بما عاقبوه أو بما فعلوه معه، لأنه لا يريد للناس إلا الخير. دعوته أن ينقذ الأمة مما هم فيه وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا آمنوا هذا هو المطلوب، هذا الذي يريده. كم قتل من الصحابة رضوان الله عليهم وبعد ذلك انتصروا، فأصبح الأمر بأيديهم. فمعنى هذا على أن العاقبة للمتقين، الذي يصبر ويتقي فالعاقبة له. وكذلك الأنبياء جميعا انتصروا على الذين بعثوا فيهم وآذوهم وعملوا ما عملوا معهم، صارت العاقبة لهم. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصبحت العاقبة لهم بعدما ذهبوا إلى الحبشة تلك الفترة الطويلة، وبعدما عذبوهم في مكة وعملوا معهم ما عملوا وطردوهم، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا معه ذلك العمل، ثم بعد ذلك نصره الله عز وجل عليهم. لما انتصر عليهم وأصبحوا بيده يتصرف فيهم كيف يشاء عفى عنهم. نعم.
قال رحمه الله: أي أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب، وقال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى.
دعاء العبادة ودعاء الطلب. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعاء العبادة تدعوه وتعبده من دون الله عز وجل، وتطلب منه ما لا يطلب إلا منه. ودعاء الطلب تسأله المغفرة وتسأله الرحمة، هذا كله لا يكون إلا لله. دعاء العبادة ودعاء الطلب، أي لا نطلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، فلا نطلب لا من نبي ولا من ولي، وإنما نطلب من الله عز وجل. أي تدعو الله وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأخبر أن الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله عز وجل بين أن الدعاء عبادة، فلا ينبغي أن تدعو غير الله ولا تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا، أي كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب،
أي الذكر والأنثى. الله عز وجل لا يضيع عمل عامل من ذكر أنثى، فيثيبهم على أعمالهم جميعا، لا فرق بين النساء والرجال، كلهم أمام الله سواء. نعم.
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلبا لمرضات ربهم وجاهدوا في سبيل الله، لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من
يعني الله. المشركون ضيقوا على المسلمين فهاجروا، خرجوا من ديارهم، تركوا أموالهم وتركوا أحبابهم وتركوا كل شيء فرارا بدينه. هؤلاء الله عز وجل عوضهم، لأنهم جمعوا بين الإيمان به والهجرة والجهاد في سبيله وقاتلوا وقتلوا، وأجر الشهيد لا يوازيه شيء. وكما علمنا وسمعنا في الحديث البارحة على أن كل شيء يكفر، أي كل المعاصي تكفر عن الشهيد إلا الدين، الدين أي حقوق الناس فلا بد أن تعاد إليه. نعم.
ثوابا من عند الله الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل، والله عنده حسن الثواب، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد.
يعني من أراد هذا فهو بيده، يعني تطلب هذا من ربك بأي شيء تطلبه، بالطاعة، بطاعة الله عز وجل والتقرب إليه بجميع أنواع العبادة، سواء كانت العبادة بدنية أو مالية، يعني بالحج بالعمرة بالصلاة بالدعاء بالاستغفار بالصدقة، كل ما تستطيع عليه أن تتقرب إلى الله عز وجل فلك أن تعمله. إذن من أراد هذه الأشياء الأمر بيده، عليه أن يطيع الله عز وجل وأن يتقرب إليه بجميع أنواع الطاعات. نعم.
يقول جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيها وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات، فإن هذا كله متاع قليل.
يعني ليس العز لهم باستمرار في بعض الأوقات. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دعوته وعن الحرب معه والقتال معه، قال: الأمر سيال، يدال علينا وندال عليه، يعني مرة نغلبه ومرة يغلبنا. نذكر في غزوة بدر أن المسلمون قلة، يعني 314 والكفار 1000، فالله عز وجل نصر المؤمنين، نصر هذه الطائفة فقتلوا 70 وأسروا 70، لأن النصر من الله عز وجل. في غزوة أحد حدث ما حدث من الصحابة أنفسهم في قصة الرماة الذين أمره الرسول أن يبقوا على الجبل وأن يحموا ظهور المسلمين، فحدثت منهم تلك المخالفة، فالله عز وجل أدبهم. وهذا درس للمسلمين إلى قيام الساعة، أن المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا جزاؤها. الله قال لما قالوا: كيف نحن ألحقهم على الباطل؟ قتل حمزة وقتل عدد كبير من الصحابة، كيف نحن على ألحقهم على الباطل وينتصرون علينا؟ قال الله عز وجل، آية مسجلة تتلى إلى يوم القيامة: أولما أصابتكم مصيبة، المصيبة القتل والجراح وما حدث لهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر أصبتم مثليها، قتلتم 70 وأصبتم 70، قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا احنا ألحقهم على الباطل؟ قال الله لنبيه: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، الرسول أمرهم أمرا جازما لا مجال للاجتهاد فيه، فلا تبقون في هذا المكان سواء انهزمنا أو انتصرنا، لا تتحركوا من هذا المكان. فلما بدت الجولة الأولى الكفار 3000 والمسلمون 1000، انسحب منهم المنافق عبد الله بن أبي بمن معهم 300، لم يبقى إلا 800. ففي الجولة الأولى انهزم الكفار فولوا الأدبار، فقال من مع عبد الله بن جبير اللي على من الرماة مع أميرهم؟ قالوا الغنيمة. خلاص قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نفارق هذا المكان. فهم مساكين، قدر الله عز وجل شيئا أراده أن يكون، فقالوا غنيمة، معناه قالوا المهم أن الكفار انهزموا وقد انهزموا، إذا ما في حاجة. فلما نزلوا صار ما صار، يا خالد بن الوليد بمن معهم من الخيالة، وحدث ما حدث وقتل من قتل. لما صار هذا قالوا كيف يكون هذا؟ الله قال قل هو من عندي أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها، يقول هو من عندي أنفسكم. وهكذا ما يحدث للمسلمين الآن هو من عندي أنفسهم. صلى الله على نبينا محمد.